بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فثبت أن دخولها في محل الكلام مستلزم إما لمنع التصرف في موارد هذا الخيار، وإما للقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله، وكلاهما غير لائق بالالتزام. كان الكلام في أن في هذه النقطة أن الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين المشهور، وهو أن الملكية هل تتحقق من حين العقد أم متوقفة على انقضاء الخيار. قلنا بأنه لا شك ولا ريب أن محل الخلاف هو شرط، يعني خيار الحيوان وخيار الشرط. وأما بالنسبة إلى خيار العين وخيار الغابن وخيار الرؤية والتدليس، يمكن أن يقال بأن الشيخ لا يختلف عن المشهور، نعم، في كون العقد هو السبب للملكية. إذن محل الخلاف بين الشيخ وبين المشهور يختص في خيار الحيوان وفي خيار الشرط. هذا ما ادعاه المصنف، ثم أدخل خيار المجلس أيضا. نعم أدخل خيار المجلس، معنى أن خيار المجلس لم يكن زمانيا، والحال أن خيار الحيوان وخيار الشرط خياران زمانيان. يعني صاحب الخيار لو أعمل خياره في تلك المدة فله الخيار، ولكن لا بد وأن ينقضي وأن يمر عليه الزمن فينتهي. وأما خيار المجلس فليس كذلك، يمكن أن يبقى خيار المجلس مدة طويلة ما دام المتبايعان لا يزالان في المجلس من دون تفرق. فإذا خيار المجلس وإن لم يكن زمانيا ولكن داخل في محل النزاع بين الشيخ الطوسي وبين المشهور. ولقد ذكر المصنف 4 مؤيدات لدخول خيار المجلس في محل الخلاف. نعم، من ضمن ما ذكره من مؤيد لهذا الأمر كلام الدروس الشهيد الأول، أعطانا مناطا وهو ماذا؟ أن كل خيار لا يمكن، نعم، للطرف الثاني، لا يمكن لصاحب الخيار أن يتصرف في المبيع داخل في محل النزاع. نعم، يعني مثلا صاحب الخيار بالنسبة إلى الحيوان في 3 أيام له الخيار أم لا؟ نعم، لا شك ولا ريب أنه في 3 أيام لا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفا مالكيا، وإلا هذا التصرف المالكي يكون سببا في سقوط الخيار. وكذلك خيار الشرط وكذلك خيار المجلس، ما دام الخيار موجودا لا يجوز له أن يتصرف في العين، وإلا التصرف يكون موجبا لسقوط خياره. هذا المناط للخلاف بين الشيخ الطوسي وبين المشهور. المشهور يقولون في هذا الخيار أيضا الذي لا يجوز لصاحبه أن يتصرف في المبيع أو في العين بشكل عام. هنا نقول بأنه تحصل الملكية من حين العقد غاية ما هناك، ما دام الخيار موجودا فالملكية متزلزلة، إذا انقضى الخيار الملكية تكون لازمة. الشيخ الطوسي هنا يقول بأنه لا ملكية لا لازمة ولا متزلزلة، وإنما تحصل الملكية بصفة اللزوم بعد انقضاء الخيار. الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري يقول من كلام الشهيد الأول سوف نهتدي إلى دليل ثاني على عدم دخول خيار العيب وخيار الغاب وخيار الرؤية وخيار التدليس في محل النزاع. لماذا؟ لأنه أفرض على سبيل المثال خيار العيب، عندما يشتري المبيع على أنه صحيح يكون البيع لازما، ويجوز له لصاحب الخيار لو كان له الخيار، يعني يجوز له لصاحب الخيار الذي سوف ينكشف في المستقبل أن يتصرف في ماذا؟ في العين. إذا خارج عن المناط الذي يدخل هذا الخيار في محل النزاع. المناط ماذا كان؟ أن صاحب الخيار لا يجوز له أن يتصرف في هذه العين، والحال هنا يجوز له أن يتصرف. فإذا أراد الشيخ الطوسي أن يدخله في محل النزاع يجب عليه أن يقول بأنه بمجرد العقد دخل في ملك المشتري، لأنه بعد العيب لم يكن ينكشف. بعد انكشاف العيب وتحقق الخيار يخرج من ملكه، فيتوقف الملكية على انقضاء خيار العيب، وهذا ما لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ الطوسي. إذا هذا المحذور إما أن يقول من البداية بأنه لا يجوز له التصرف حتى قبل انكشاف العيب، وهذا لا يمكن أن يلتزم به إذا كان ملكا له. لماذا لا يجوز له التصرف إذا الخيار ما موجود؟ إذن المقتضي للتصرف موجود والمانع مفقود. بعد انكشاف العيب وثبوت الخيار يجب عليه أن يقول بأنه يخرج عن الملكية، تكون الملكية متوقفة على قضاء خياره، وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به. إذن نكتشف دليلا ثانيا، وهو بأن خيار العيب والرؤية والتدليس والغبن خارجان عن محل النزاع، بل هناك على كلام للعلامة شبيه الصريح الذي يذكر بأن خيار العيب لا خلاف فيه أنه يحصل من حين العقد. وكذلك نفس الشيخ الطوسي يقول لو اشترى شيئا بخيار، وكان لو اشترى شيئا ثم انكشف بأنه معيب، وفي هذا الزمان من حين العقد إلى حين انكشاف العيب كان المبيع له نماء، يقول النماء للمشتري، ويستدل بالإجماع أولا على ذلك، وثانيا ماذا؟ الخراج بالضمان. نعم، فكما أنه لو كان قد تلف كان ضامنا، فخراجه ونماؤه ومنافعه أيضا له. يعني شنو؟ يعني أنه في مورد خيار العيب قبل انكشافه تحققت الملكية بمجرد العقد، وهذا ما يقوله الشيخ الطوسي. إذن نفهم أن الخلاف بينهم وبين المشهور محصور في الثلاثة، خيار الشر وخيار الحيوان وخيار المجلس حيث أدخلنا. ف فلذا يقول فثبت أن دخولها أي دخول خيار العيب وإخوته في محل الكلام مستلزم إما لمنع التصرف في موارد هذا الخيار بأن المشتري لا يجوز له أن يتصرف في المبيع في موارد خيار العيب حتى قبل انكشافه وقبل انكشاف الغائب، وهذا ما لا يمكن أن يلتزم به إذا كان هو مالك. نعم، كيف لا يجوز له أن يتصرف؟ وإما للقول يعني أن نقول يجوز له التصرف لأنه مالك، ولكن نقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله إذا انكشف للعين، وكلاهما غير لائق بالالتزام. إذا لهذا المحذور يكون جواز عدم جواز التصرف بالخيار في العين دليلا ثانيا على خروج خيار العيب وإخوته عن محل النزاع. بعد أضف إلى ذلك، مع أن كلام العلامة في المختلف كالصريح في كون التملك بالعقد اتفاقيا في المعيب، نعم أنه بمجرد العقد تتحقق الملكية اتفاقي، لأنه ذكر في الاستدلال
نعم
العلامة ذكر في الاستدلال أن المقتضي للملك موجود وهو العقد، يعني العقد أن يكون مقتضيا للملك متحقق، والخيار ثبوت الخيار فيما بعد عند انكشافه نعم لا يصلح للمنع. لماذا؟ لأنه لم يكن فعليا. فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود لعدم فعلية المانع.
نعم.
كما في بيع المعيب، وذكر أيضا أنه لا منافاة بين الملك الحاصل بالعقد والخيار الذي يتحقق من حين الانكشاف والظهور.
نعم.
كما في المعيب.
نعم.
واضح؟
واضح.
وقد صرح الشيخ قدس سره أيضا في المبسوط بأنه إذا اشترى شيئا فحصل منه نماء ثم وجد به عيبا رده دون نمائه. لماذا؟ لو لم يكن مالكا لما كان مالكا للنماء. فإذا في هذا المورد يكون الملك متوقفا على العقد فقط لا على انقضاء الخيار، محتجا بالإجماع هذا أولا، وبالنبوي الخراج بالضمان، وستجيء تتمة لذلك إن شاء الله تعالى. إذن محل الخلاف بين الشيخ والمشهور محصور في ثلاثة خيارات فقط، وهو خيار الشرط والحيوان والمجلس. المسألة الأخرى، الظاهر المسألة الرابعة من أحكام الخيار، عندنا قاعدة وهي تلف المبيع نعم في زمن الخيار ممن لا خيار له. تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وهذه قاعدة في الجملة مقبولة. سوف نبحث بأن هذه القاعدة هل هي تامة في جميع الخيارات أم أنها مختصة ببعض الخيارات. لذا يعبر المصنف بأنه من أحكام الخيار في الجملة هذه القاعدة لا في الجملة. يذكر لنا بعض الصور ثم يريد أن يعمم هذه القاعدة بواسطة ما يظهر من كلام الفقهاء بأن تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له لم يكن مختصا بخيار الحيوان فقط أو بخيار الشرط فقط أو بخيار المجلس فقط، بل هي قاعدة مضطردة بالنسبة إلى جميع الخيارات. هذه النتيجة التي يريد أن يتوصل إليها مبدئيا مع غض النظر أنه يقبلها أو لا، ولكن هذا الذي الآن في المرحلة الأولى يريد أن يثبت هذه الدعوة. يقول: تارة الخيار يكون مختصا بالمشتري من جهة الحيوان، لأنه المبيع حيوان، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب المشتري هو المختص بالخيار. ثلاثة أيام، لا شك ولا ريب في هذه الثلاثة أيام لو تلف المبيع، نعم، فهو في ضمان البائع. ليش؟ لأنه لا خيار له. تتحقق القاعدة تلف المبيع في زمن الخيار لمن لا خيار له. والدليل على ذلك الروايات الأربعة التي ذكرناها إذا تذكرون، بأنه اللي منها يسار ابن يسار الصور كانت، لا صحيحة ابن سنان، صحيحة ابن سنان، اللي هي أربعة روايات التي تقول موردها إما خيار الشرط وإما خيار الحيوان. لو تلف المبيع هذا الحيوان مثلا في الثلاثة أيام فهو من ضمان البائع ولم يكن من ضمان المشتري. هذه فالصورة. وكذلك إذا كان الخيار مختصا بالمشتري لكن لا من جهة الحيوان بل بسبب الشرط، تحققت معاملة بين البائع والمشتري والمشتري اشترط لنفسه خيارا لمدة أسبوع، ففي هذه الحالة أيضا تكون ماذا؟ إذا تلف يكون ضامن هو البائع. ما هو الدليل؟ هي نفس صحيحة ابن سنان، لأنه قال في ذيل الرواية: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. هذا المورد لم يكن موردا للحيوان، وإنما حتى إذا كان الشرط، نعم الشرط من جهة، يعني الخيار من جهة الشرط لا من جهة الحيوان، فإذا صحيحة ابن سنان تدل على تضمين البائع. ولو كان للمشتري خيار مختص ولكن من جهة المجلس، يعني البائع إما أنه أسقط خيار نفسه في المجلس أو اشترط عليه أن يسقط خيار المجلس فأسقطه، فالآن خيار المجلس فقط لمن؟ للمشتري، وتلف المبيع. ففي هذه الحالة هل نقول بأن خيار المجلس خارج عن خيار الحيوان وخيار الشرط الوارد في صحيحة ابن سنان؟ ففي هذه الحالة لم يكن الضمان متوجها إلى البائع. نعم، ليش؟ لأنه في هذين الموردين استدللنا على ماذا؟
صحيح،
بالنسبة إلى تحقق هذه القاعدة بصحيحة ابن سنان. وخيار المجلس لم يصرح فيها. يقول هنا: يجب علينا أن نرى بأن قوله في صحيحة ابن سنان فقال على البائع، يعني الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. شوف هذه العبارة، فيمكن أن نقول بأن المراد من الشرط هو ما يشمل ماذا؟ ما يشمل خيار الشرط وخيار الحيوان وخيار المجلس، لأنه يطلق على خيار المجلس أيضا اسم خيار الشرط. ففي هذه الحالة نقول نعم، الضمان على البائع في هذا المورد لأنه مشمول لصحيحة ابن سنان. نعم، فإذا قلنا بهذا يكون أيضا الضمان متحققا ومتوجها على البائع. ليش؟ لأن القاعدة تتحقق، صاحب المجلس له الخيار، تلف المبيع في زمن الخيار فهو في ضمان، في ضمان من لا خيار له. بل أكثر من ذلك، نستطيع أن نقول بأن المناط عندما قال ماذا؟ على من ضمان ذلك؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام بعد ويصير المبيع للمشتري. يعني متى ما انتقل وصار الملك للمشتري بحيث لا يستطيع أن ينفيه عن نفسه، يكون الضمان متوجها إليه. وأما إذا كان لم يدخل في ملكه، يعني في زمن الخيار، ففي هذه الحالة بما أن الذي ليس له خيار قد تحقق الإلزام عليه، هو ملزم. ليش؟ لأن العقد بحقه لازم. ففي هذه الحالة، والحال أن المشتري ماذا؟ يستطيع أن يفك المعاملة بواسطة إعمال الخيار. صحيح؟
صحيح.
هذا السبب جعل التلف في ضمان البائع الذي يعتبر العقد لازما بالنسبة له. إذا كان هذا المناط، ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول كل خيار إذا كان مختصا بأحدهما وتلف يكون ممن لا خيار له. لماذا؟ لأن صاحب الخيار لم يدخل في ملكه بعد، والرواية تقول حتى ويصير المبيع للمشتري، بعد لم يكن للمشتري أو لصاحب الخيار. صاحب الخيار يعني شنو في زمن الخيار؟ يعني يستطيع أن يفك المعاملة عن طريق نفسه لأنه صاحب خيار، بخلاف الطرف الثاني الذي لا خيار له فهو ملزم بالقبول لأنه العقد من جهته لازم. وهذا لا يفرق بين خيار الحيوان وخيار الشرط وخيار المجلس وخيار العين والغبن، بل كل الخيارات هذا المناط يتحقق فيها. لذا ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه استنادا إلى هذا المناط عمم القاعدة، وهي تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له، وعلل الأمر بذلك بأن الذي ليس له الخيار فهو العقد بالنسبة له لازم، وأما بالنسبة من له الخيار فهو متزلزل ولم يدخل في ملكه. نعم. فاستنادا إلى هذا عمم القاعدة لماذا؟ لجميع الخيارات ولم تكن محصورة. ثم يذكر المصنف أقوال الفقهاء الذين عمموا هذا القول. يقول: مسألة ومن أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة، لا بالجملة لأنه أكو خلاف بأنه يشمل جميع الخيارات أو بعض الخيارات. على المعروف بين القائلين بتملك المشتري بالعقد طبعا على هذا المبنى، وأما لو قلنا بأن الملكية متوقفة على انقضاء الخيار أصلا هذا البحث ما يجي. ليش؟ لأنه لا خيار له أصلا، لا ملكية له، بل المالك يكون الضامن.
هذا قول مشهور يعني.
نعم، هذا على القول المشهور. وتوضيح هذه المسألة أن الخيار إذا كان للمشتري، يعني مختصا بالمشتري فقط من جهة الحيوان، فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع، ويدل عليه ما تقدم في المسألة السابقة من الأخبار. واضح؟ شنو ما تقدم؟ مثل صحيحة ابن سنان وقبلها وبعدها 4، اللي كلها كانت تضمن البائع في زمن خيار المشتري. وكذلك الخيار الثابت له أي للمشتري من جهة الشرط، بلا خلاف في ذلك أيضا. الإجماع هنا أيضا قائم لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بائعه. إذن حتى في مورد خيار الشرط، ولو كان للمشتري فقط، الخيار للمشتري فقط، خيار المجلس لا خيار الحيوان ولا خيار الشرط دون البائع. حتى البائع قد أسقط خيار مجلسه مثلا بحيث اختص الخيار
بالمشتري،
فظاهر قوله عليه السلام حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري، مو هذا اللي ورد في صحيحة ابن سنان؟ طبعا حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، مو شرطه، حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع
للمشتري.
زين، ويصير المبيع للمشتري، فإذا حتى ينقضي الشرط ليس مختصا بخيار الشرط وخيار الحيوان، بل يطلق على المجلس، على خيار المجلس أيضا اسم الشرط. ففي هذه الحالة القاعدة أيضا تأتي: إذا تلف في زمن خيار المجلس للمشتري المختص بالمشتري يكون من ضمان البائع الذي لا خيار له. ولو كان المشتري فقط خيار المجلس دون البائع، فظاهر قوله عليه السلام حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري كذلك، أي في ضمان البائع، بناء على أن المناط انقضاء الشرط مطلق الشرط الذي تقدم أنه يطلق على خيار المجلس في الأخبار.
نعم،
فخيار المجلس أيضا يدخل تحت الكساء،
تحت اسم الشرط.
نعم، بل ظاهره بعد أكثر من هذا يريد أن يفهم أن المناط في رفع الضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري. ما دام لم يصير المبيع للمشتري، ففي هذه الحالة إذا تلف المبيع يكون الضامن هو البائع، من لا خيار له. متى تنتهي هذه الوضعية؟ إذا دخل المبيع في ملك المشتري. نعم، يعني ينقضي الخيار. فإذا في هذه الحالة بالنسبة إلى من لا خيار له يكون العقد لازما، بالنسبة لمن له الخيار في زمن خياره يكون لا جائزا. متى ما يريد أن يفك الملك يستطيع. هذا المناط يمكن تعميمه بالنسبة إلى كل شرط مختص بأحدهما دون الآخر، ولم يكن مختصا بهذه الخيارات الثلاثة. بل ظاهره أن المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه بالمشتري، بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه، يعني سلب المبيع عن نفسه. متى لا يستطيع أن يسلب المبيع عن نفسه؟ إذا دخل في ملكه وانتهى الخيار. فما دام الخيار موجودا، إذا تحقق ضمان يكون الضمان متوجها إلى، إذا تحقق التلف يكون الضمان متوجها على البائع. وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر، حيث قال: فكل من كان له خيار، مطلق الخيار، فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيار. لماذا هذا التعليل؟ لأنه قد استقر عليه العقد، من لا خيار له استقر عليه العقد لأنه لازم في حقه، والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولزم، المهنة نافية. والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولزم، لماذا؟ لأنه متى ما أراد أن يفك العقد يستطيع بإعمال خياره. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري، هسه احنا أمثلتنا كلها كانت ماذا؟ بالنسبة إلى المشتري. هسه مثال بالعكس، فإن كان الخيار للبائع، أي خيار دون المشتري، وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده. لماذا أضاف هذا؟ لأنه لو لم يقبضه المشتري والبائع لا يزال بيده المبيع، حتى لو كان مختصا بالخيار،
حتى لو كان خيار البائع.
هنا يكون ماذا؟ تأتي قاعدة ثانية وهي تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. فإذا حتى نتخلص من هذه القاعدة نشترط بقبض المشتري. لذا يقول: فإن كان الخيار للبائع دون المشتري، وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يد المشتري، كان هلاكه من مال المشتري دون البائع. لماذا؟ لأنه لا خيار له، والحال أن البائع له الخيار لأن العقد مستقر عليه على المشتري الذي لا خيار له ولازم من جهته بخلاف البائع. ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم، يعني استطراد الحكم، وهو تضمين من لا خيار له في كل خيار وعدم انحصاره في الخيارات الثلاثة. فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، من غير فرق بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن. حتى تقول بأنه لا، هذا الأمر مختص بتضمين البائع فقط، لا، بعض الأحيان المشتري يقول لأنه لا خيار له هو الضامن، كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب، بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب، ثم يستشهد بأقوال الفقهاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.